قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الضرب أي الضرب الثاني من حرم العلم وحرم أيضا قوة العزيمة، فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة، وجلهم إذا فكرت فيهم حمير أو كلاب أو ذئاب. وصدق البحتري في قوله: لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور. وقال آخر: لا يخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السرو منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. وأحسن من هذا كله قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عالمهم كما قيل فيه زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قول الله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الضرب الثالث: من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل، فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. وفي الحديث المرفوع: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، ثبته أبو نعيم وغيره. فهذا جهله كان خيرا له.
ما هو الحديث؟
أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، ضعفه العراقي. فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه من علمه، فما زاده العلم إلا وبالا وعذابا. ومع هذا لا مطمع في صلاحه، فإن التائه عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصرها، فإذا عرفها وحاد عنها عمدا فمتى ترجى هدايته؟ قال الله تعالى:
هذا يصدق على أهل الأهواء، يعني الجاهل والعاصي الذي ما على غير بصيرة يرجى هدايته، لكن الذي يعرف الحق ويحيد هذا غالبا أنه يزداد سوءه.
قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الضرب الرابع: من رزق حظا من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة، فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. رزقنا الله من فضله ولا حرمنا بسوء أعمالنا إنه غفور رحيم. الوجه التسعون: أن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته.
فمدح هذه فقرة جامعة: أن كل صفة مدح عليها الإنسان فهي ثمرة العلم، وكل صفة ذم عليها الإنسان فهي ثمرة الجهل. هذه كلمة جامعة.
فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقدر واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والحض على طعام المسكين، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وبذل السلام لكافة المؤمنين، إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فاكتفى بذلك السائل. وقال: فهممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها. فهذه الأخلاق ونحوها هي شجرة العلم، هي ثمرة شجرة العلم.
ثمرة أي العلم شجرة، وثمرته هذه الأخلاق وهذه الأوصاف التي وصف بها، أكرم بها الإنسان ووصف بها وحمد عليها باعتبار عمله بالعلم. فيعني منهم من يعمل بذلك عن علم، ومنهم من يعمل بذلك عن سجية، وهذه السجية مطبقة على علم ولو لم يكن هو علمه، لكن هذه السجية وهذه الصفة مبنية على علم أصل هذا الفعل. فمثلا هذا الجاهل يكرم الضيف ولو كان جاهلا أو جاهليا، هذه الصفة في إكرام الضيف مبنية على أدلة، على علم، سواء علمها هذا الجاهلي أو هذا الجاهل إذا كان جاهليا من قبل أو لم يعلمها، فحمده عليها لأنها من صفة محمودة بالعلم، لأن العلم حمد هذه الفعلة أو هذه الصفة.
أما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل: جهل مقرون بسوء الظن. ومن ثمرته أي الجهل الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة السيئة بالحسنة، الحسنة بالسيئة، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين، وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله، والتماوت عند حق الله والوثوب عند حق النفس والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه.
قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني الجهل أدى بأنه إذا ذكر غير الله عز وجل، ذكر الله وحده، يعني ما يطمئن ولا يرتاح ويشمئز قلبه، وإذا ذكر من دون الله ابتهج لذلك، استبشر.
ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طريق الغي واتباع الهوى وإثار الشهوات على الطاعات. وقيل وقال: كثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مراكب الخزي والعار. وبالجملة فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر. فالكل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمهم وعزل نفسه.
يعني بهذا العقل، العقل الصحيح السليم، لا العقل الملوث الذي لوثه الجهل.
وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا. قد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه، وذم من لا عقل له، وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل، فهو آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يعرف بها الحسن والقبيح، الحسن من القبيح. وقد قيل العقل ملك، والبدن روحه، وحواسه وأفعاله وحركاته كلها رعية له.
وإذا أطلق العقل الذي هو ملك فلا يعنى به غير القلب، ولا يطلق على العقل غير القلب إلا أناس يعني ما اعتنوا، يعني بعضهم يقول إلى بعض الذي أصحاب الكلام، أو كذلك أيضا بعض العقلانيين أو من إليهم، وإلا فعامة أهل العلم من أهل السنة يرون أن العقل هو القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم.
فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها. ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. وروي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال إن الله أحضرك العقل.
وهذه فائدة جيدة، من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه فإن عقله يكون قاعدا له إلى الشر فيقوده إلى حتفه، ومن هنا عقله أي قلبه إن لم يكن مائلا إلى الخير أكثر حصل الضرر عليها أكثر.
فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منها. فقال أخذت العقل. فقال الدين والحياء، أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان فانحاز إليه.
هذا كما تعرف ما له أصل.
قال والعقل عقلان، عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
على أن هذه الأدلة تدل على فضل العقل، فمن حيث الأدلة من السنة لا دليل يثبت على فضل العقل نصا، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، وهو أيضا في رسالة التي تم تحقيقها لفيروز آبادي ما لا يثبت فيه حديث. وأما من حيث عموم الأدلة والثناء على العقل فيثبت فيه هذه الأدلة وغيرها. نعم. فالعقل له فضل عظيم، لكن إنما قالوا لا يثبت فيه حديث ولم يقولوا لم يثبت فيه دليل، والدليل أعم من كونه من الأحاديث أو من غيرها. نعم.
قال فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، استقام له أمره وأقبلت عليه جيوشه من كل جانب، وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدهما. ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي. نعم.
في سبط هنا.
واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدهما.
إلى هنا؟
نعم.
إلى هنا بارك الله فيكم.